الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التقريب الأخير لعدم إمكان القول بنجاسة الغسالة، أو قل لعدم دخول هذا المورد في عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. نعم، عندنا عموم يقول كل ماء قليل لاقى نجاسة فإنه يتنجس، لكن هذا المورد، هذا الماء القليل الذي تتعقبه طهارة المحل وتحصل به طهارة المغسول، هذا لا يمكن أن يبقى تحت هذا العموم، لأن يلزم منه خرق عدة قواعد مسلمة لدينا، فلا بد أن نتنازل من تلك القواعد، ما نستطيع أن نخرج منها أو نخرقها، فلا بد أن نتنازل إذن من كون هذا الفرد داخل تحت هذا العموم. ونحن لازلنا بصدد، قلنا هذا التقريبات على عدم إمكان القول بالنجاسة، يتعذر، فإذا ما عندي إمكان للقول بالنجاسة فيتعين علي القول بالطهارة، لأن نحن بصدد الاستدلال على طهارة الغسالة. فهذا هو التقريب الذي وصلنا إليه، قلنا فيه ومنها ومن هذه التقريبات على عدم إمكان القول بالنجاسة، ومنها أن القول بنجاسة الغسالة تطبيقا لعموم انفعال الماء القليل بالملاقات يلزم منه خرق عدة قواعد مسلمة، فلا بد أن يخرج المورد من هذا العموم، أن العموم هذا ما يشمل المورد، أو إذا مو يخرج ويقول العموم جاربي جيد سيتعارض، دليل العموم مع دليل هذه القواعد يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى استصحاب الطهارة وإلى أصالة الطهارة وأمثاله. إن لم ترضى بإخراج الفرد من تحت العموم تقول هذا عموم آب عن التخصيص إلى آخره مثلا، حينئذ يتعارضان يتساقطان، تجري قاعدة الطهارة واستصحابها. من هذه القواعد حتى ندخل في بعض النصوص على ذلك، مثلا من هذه القواعد التي ستصطدم بها، إذا قلت بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة يجري هنا، فهذا الماء الذي ستصبه للتطهير سيلاقي النجاسة وينفعل ويتنجس، والمتنجس لا يطهر، فكيف طهر هذا الثوب المغسول؟ هذه القاعدة الأولى، أن المتنجس لا يطهر، فإذا بناءك تجري العموم بالمورد هذا ماء التطهير سيتنجس بملاقاة النجس التي تطهر، وإذا تنجس فكيف يطهر به المغسول؟ وأنت وآني والجميع مسلمين على أنه بهذه العملية من التطهير تطهر الأشياء، هاي ما نقدر نتنازل عنها، فإذا ما ممكن القول بنجاسة ماء الغسالة، قاعدة الأولى. قاعدة الثانية، أن المتنجس ينجس، فأنت لما تصب الماء تريد تطهر الشيء وتنجس هذا الماء تطبيقا لهذا العموم مالتك، أنا أريد أراويك بشون أن هذا العموم ما يمكن إجراءه بالمقام. قاعدة الثانية اللي راح تخرق بهذا العموم، هذا الماء لما صبيت وتنجس فسينجس ما يلاقي، ومنه هذا الشيء اللي تغسله كالثوب أو غيره، فإذا بدل ما تطهر تنجس هذا المغسول بهذا الماء. قاعدة الثانية هاي أما صارت معارضة ويا المتنجس، ونحن نعلم أنه هذا لا يطهر الثوب مو يتنجس. قاعدة الثالثة، أن الماء الواحد لا يتبعض حكمه، حكم واحد إلى لأن ماء واحد، فالآن أنت إذا أجريت هذا العموم وقلت الغسالة نجسة المنفصلة، وأنت تسلم بأن الماء المتخلف من الغسالة بالثوب المغسول طاهر، لأن الثوب طاهر راح يصير بكل توابعه بما فيه هذا الماء المتخلف فيه، فشلون ماء واحد اللي صبيته هذا للتطهير من الإبريق أو من أي شيء آخر شلون هو ماء واحد صار بعضه نجس وهي الغسالة المنفصلة، وبعضه طاهر هذا اللي تبقى بالثوب المغسول أو أي شيء تريد تغسل، والماء الواحد ممكن يتبعض حكمه؟ ما ممكن يتبعض حكمه. هاي القاعدة الثالثة اللي خرقتها. القاعدة الرابعة اللي خرقتها، وإن كان يتدخل في الثانية على الترتيب، يعني المتنجس ينجس، هذا لما تيت ثوب افترض تنجس جزء منه، بول وقع عليه تيت تطهره زين. وهذا قلت تقول عموم ينفعل بماء الملاقات إلى آخر، ينفعل هذا الماء الجيد فتنجس هذا الماء زين. هذا الثوب به جزء بي تنجس بالبول، ومن طبيعة الماء لما تديره ينتشر على الثوب. فإذا أنت بهذا ذا قلت بنجاسة هذا ماء الغسالة، راح يتنجس الأجزاء الطاهرة من الثوب أيضا، وكون ذيك ما تطهرها. أكو واحد من الفقهاء يلتزم بذلك؟ لا. إذن كم قاعدة خرقتها أنت بهذه؟ وقواعد لا يمكن أن تخرقها، لأن مسلم صحت هذه النتائج. فإذا ما عندك شارة، يتعين عليك أن تقول بطهارة الغسالة، لأن إذا قلت بنجاستها هاي أمامك كل هالمحاذير اللي ما يمكن أن تلتزم بها. وهذا في الحقيقة يعني يراجع كلمة الأصحاب، يجد هو هذا منشأ خلاف الأصحاب في الغسالة، لأن وقعوا في مشكلة. عندنا عموم يقول الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، خب إذا طبقنا هذا العموم وين نودي ذن القواعد العدنة اللي متفقين على صحتها؟ مشينا ذنيك القواعد، خو هذا العموم شنو الأخرج المورد منه؟ ما احنا قلنا هذا عموم يشمل جميع الأفراد، شنو الأخرجه؟ هذا اللي جعل الفقهاء يعني بالتحليل والدقة لما تستقرئ كلماته تجد هذا جوهر الصراع والخلاف، بحيث فقيه واحد تعددت كلماته مثل الشيخ طوسي ثلاث أقوال عنده في كتبه المتفرقة، ها لأنه في ذهنية معينة قال قولا في المبسوط، بذهنية معينة قال قولا في الخلاف، بذهنية معينة قال. فلاحظ هذا هو المنشأ الصراع في المسألة والخلاف، هو هذا. شلون نجيب هاي ويا هاي؟ ما يلتأمن. فبعضهم قال بالنجاسة هنا خزين، هاي شلون تطلع؟ بعضهم قال بذني زين، شنو الأخرج المورد من عموم الانفعال؟ فهذا التقريب الذي نحن بصدده هو محور النزاع في هذه المسألة وأصلها. أما مرت بنا أدلة تقريب روايات إلى آخره، هاي كلها نريد أن نسوق النتيجة التي نحن خرجنا بها من هذا الصراع. تقريبات للروايات ولا شفناها كلها روايات الفريق، قائل بالطهارة والقائل بالنجاسة، ما بيها وضوح أن لها يم هذا المطلب، وإنما إحنا نريد نقربها على هذا القول أو ذاك من الأقوال. فهذا نركز عليه على هذا التقريب، لأن هذا هو جوهر الصراع. الآن عرفنا فكرة، لذلك قلنا وفي الحقيقة فإن هذا التصادم وعدم الانسجام بين العموم من جهة، عموم انفعال الماء القليل وتلك القواعد في حالة طهارة المحال، طبعا هاي المشكلة وين تبرز؟ مو بكل الحالات اللي ذكرناها، بحالة التي يتعقبها طهارة المحل. لأن ليش نشأ الصراع والتصادم بالقائد؟ لأنه دا ينتج طهارة المغسول، فشلون ما النجس ينتج طهارة المغسول؟ فالصراع إذا لاحظ وين مركز؟ في حالة التي تنتج طهارة المغسول، إذا ما تنتج ما يدخل بعد هذه القواعد. وفي الحقيقة فإن هذا التصادم وعدم الانسجام بين العموم، عموم الانفعال، وتلك القواعد في حالة طهارة المحال، لأن يعني تشوف تركز القواعد أنه هام وهذا أنتج طهارة المحال، شلون ماء متنجس أنتج طهارة المحال؟ فالنزاع هنا. فإن هذا التصادم هو منشأ الخلاف بين الأصحاب في المسألة، وبسببه اضطربت كلماتهم حتى أصبح للواحد منهم عدة أقوال فيها، مثل الشيخ ثلاث أقوال عنده بالمسألة. ولعله لذا جعل العلامة في المنتهى محل النزاع. العلامة في المنتهى قال محل نزاعنا في الغسالة، في الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل. لاحظ العلامة إذن، لعل هذه الكلمة من العلامة في المنتهى، لأن يقول أنه مشكلتي هاي، إشلون ما أقول بنجاسة الغسالة ويتعقب طهارة محل؟ إذا هذا ما نجس شلون طهر المحل؟ فقال إذا نزاعنا هو هذا، ذن التقسيمات التي نحن قسمناها والحالات اللي ما بها يتعقبها طهارة محل، هاي مو محل نزاعنا، هاي هاي مسلمة بالنجاسة، ما قليل لا قاعد نجاسة فعل بها انتهت. مشكلتنا بالحالة التي يتعقبها طهارة المحل، شلون تعقبها طهارة المحل وهو ماء تنجس بموجب هذا العموم؟ فالعلامة في المنتهى حصر النزاع بهذا، ظاهر كلمته هذا، لأن كان يرد على شيء معين، فكان ظاهر كلامه هذا أنه محل النزاع هو في الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فكأن في ذهنه هو هذا التعارض والتصادم بين القواعد، شلون يصير؟ أما هذا الغسلة ما يتعقبها طهارة محل، من القواعد بعد ما يجي مسلم النجاسة. لذلك قلنا ولعله لذا جعل المنتهى محل النزاع الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها، فإنها محل تلك القاعدة، وكأن نجاسة ما سواها مسلمة. هاي الغسلة تعقب طهارة، تعال احكي لي شلون ماء قليل لا قاعي النجاسة المفروض بموجب هذا العموم تنجس، شلون ينتج طهارة المحل؟ شوف محل الصراع إذن هنا. وقد صاحب الجواهر أشار إلى واحدة من هذه القواعد التي تتعارض، نحن الآن عددنا ثلاثة وواحدة منها تنحل إلى اثنين، يصيرون أربع قواعد سنبينها إن شاء الله بوضوح، لكن هذه إنما قلت على نحو الاختصار حتى أبين شنو فكرة هاي هنا هذا التقريب. صاحب الجواهر أشار إلى تعارض مع قاعدة واحدة بالكلمة اللي قريناها في الدرس السابق. قد يقال أن المتتبع لكثير من الأخبار مضافا إلى حكاية الإجماعات هنا على النجاسة يستفيد قاعدة، وهي أن ماء القليل ينجس بالملاقات، صح هذا العموم، هذا خلينا من أجه، لكن ذلك هذا العموم إذا رد نجري بالمورد معارض بأنه أيضا يستفاد من تتبع الأخبار وكثير من الإجماعات في غير المقام قاعدة، هي أن المتنجس لا يطهر، صح يمكن تطهر الأشياء بماء المتنجس، لا هاي قاعدة عندنا. قال الشو شوف هو محظور واحد ذكر إذا صاحب الجواهر من ذن الأربعة اللي عددناهن، وهي هاي قاعدة المتنجس لا يطهر. انت هنا عندك عموم يقول ان الماء القليل يتنجس بملاقات على النجاسة، فهذا الماء صبيته على المتنجس تنجس بالملاقات، وانت قاعدة تقول المتنجس لا يطهر، فشون طهر هذا المقصود؟ هذا التعارض. اذن صاحب الجواهر ذكر قاعدة واحدة وهي ان المتنجس لا يطهر، الى ان قال فتأمل جيدا فانه دقيق جدا، ثم يضيف يقول فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير المتنجس لمثل المقام، ولما صار عند أمام هذا التصادم والتعارض بين القاعدتين هذا متأخري المتأخرين قال هاي قاعدة المتنجس لا يطهر، نعم أسلم بها، لكن أقول في هذا المورد ما تجري، مو ألغى العموم ألغى هاي، ليش شون المتنجس يطهر؟ قال لأن هذا العدن المتنجس لا يطهر، هذا المتنجس قبل الاستعمال، أما متنجسنا هذا متنجس بنفس الاستعمال، فما عندي دليل على أن الماء الذي تنجس بنفس الاستعمال لا يطهر، لو كان يجيب ماء متنجس تريد تطهر به هذا كلام مو صحيح، ما عندنا متنجس يطهر، لكن انت هذا ماء الغسالة قبل ما تستعمله خجر طاهر بنفس الاستعمال تنجس، وما عندي دليل على أن الماء الذي يتنجس بنفس الاستعمال لا يطهر، يمكن أن يطهر. هذا بعض متأخرين فما وقع من بعض متأخرين من منع شمول عدم تطهير المتنجس، هذه القاعدة المعارضة للعموم لمثل المقام، إنما المعلوم في المتنجس سابقان، هاي القاعدة تجري في المتنجس سابقان، ما يصير يطهر لا فيما حصل التطهير به لا في الماء الذي هو في نفسه طاهر، لكن بعملية التطهير تنجس. يكمل المتأخر يقول لعدم حصول الإجماع في المقام، ما عندنا هاي القاعدة مو ثابتة ما مجمع عليها أن الماء الذي يتنجس بنفس الاستعمال لا يمكن التطهير به، قال فما وقع هذا كل القناة من متأخر ليس في محله، ما رضى على هذه الدعوة، لأنه هو يريد يقول صاحب الجواهر العموم ما يجري، عموم الانفعال ما يجري هنا، مو نوقف هاي القاعدة ما تشتغل، لا نوقف ذلك الأمر. طبعا بعد التتبع وجدنا، لأن هذا الجواب سميناه احنا في بعض الدروس السابقة الجواب المتداول، اسمعنا الشيخ الأنصاري أجاب به، شيء لحد شهيد الصدر أجاب به، بعد التتبع لمن يشير المتأخر وجدت أنه محقق الخنساري شارح الدروس، كتاب قيم حقيقة، هذا في الجيل من العلماء اللي هو منهم مشارق الشموس في شرح الدروس، محقق الخنساري كتاب قيم، وبذاك الوقت اللي هو يعني في الجيل من الفقهاء هو وكاشف اللثام، وطبعا معاصرين فيض الكاشاني المجلسي صاحب البحار المحر العاملي صاحب الوسائل، فدعس الذهبي حسب تتبعهم، خاله يصير خال محقق الخنساري صاحب الكفاية، المحقق السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة، وهم متعاصرون جميعا. المهم صاحب الدروس بعد التتبع وجدت أنه يشير بعض المتأخرين إلى محقق الخنساري في شرح الدروس، قال بمنع المنافات بين النجاسة وطهر الإناء، ماكو مانع نجاسة الغسالة والإناء المغسول يطهر، قال ماكو مانع، جاب على الإناء وإحنا مثلنا الثوب ماكو فرق، إذ لا استبعادة في أن يقول الشارع إذا صببت عليه الماء مرتين يطهر الإناء ويكون الماء نجسا، شنو المانع؟ ماء الغسالة تنفصل نجسة ويطهر الإناء المغسول أو الثوب سمي ثانية. قال لا محل الشارع، قال والإجماع على عدم تطهير النجس، أن النجس لا يطهر، إنما هو فيما إذا كان نجسا قبل الوصول إلى المحل، هذا الجواب المتداول، هذا اللي نجس قبل ما تستعمله لتطهير المحل، أما إذا كان بوصوله للمحل بتطهيره للمحل تنجس، قال هذا ماكو إجماع على أنه لا يطهر، هذا الجواب وجدته عند محقق الخنساري. أنا بعضهم ما اتبعت كل الكتب، هل موجود في مصدر أقدم منه؟ المهم أنه ربما يشير ببعض المتأخرين، ممكن مثل ما شفنا أصبح الجواب هذا هو المتداول، شيخ الأنصاري قاله، شهيد الصدر قاله، آخرون، لكن رأينا صاحب الجواب ما يقبل عنه ولا احنا قبلنا عليه في مناقشاتنا السابقة، يعني خلاص مع قليل لاقع النجاسة تنجس، من أين جئنا بهذا التفصيل؟ على كل، فصاحب الجواهر إذن الآن ذكر وقرب لنا تعارض مع قاعدة واحدة وهي المتنجس لا يطهر، فإذا أجريت العموم وتنجس هذا ماء الغسالة شلون راح يطهر به المغسول؟ وإحنا مسلم عندنا أن الأشياء تطهر بهذه الطريقة، ما عندنا طريقة أخرى لتطهير الأشياء، فلا بد أن تتنازل إذن عن قضية العموم في هذا المورد. وقال السيد الخوئي قدس سره، السيد الخوئي ذكر محذورين من هذه الأربعة التي ذكرناها، قال السيد الخوئي وأما إذا كان المتنجس مما لا يعتبر في تطهيره تعدد الغسل، مثلا قال كالمتنجس بغير البول ما يشترط بالتعدد، فيما إذا كانت نجاسته حكمية، وكذا فيما إذا كانت عينية ولكن زالت عينها قبل غسله، هذا ملاحظة على كل بالهامش عن هذا النص، يعني هذا الجزء من النص، رغم ما لم أدخل بمسألتنا، لكن وجدته كأنه هذا يتهافت مع كلامه السابق اللي قال أن الماء ماء الغسالة ما دام يتعقب طهارة المحال إذن يكون طاهرا سواء كانت الغسلة مزيلة أو غير مزيلة، صرح بهذا في بعض الدروس السابقة. الآن ترى نفسه وذوقه أنه بعد إزالة العين لابد أن تغسل غسلة. هذا الحكي، هذا اللي كررنا كم مرة، وقلنا لابد بعد غسلة إزالة العين لابد من استمرار الصب ولو آن ما حتى يحصل التطهير. إذا بنيتم على هذا انحلت مشكلتنا، لأن ما سيلاقي متنجس لا يتنجس به ويطهر المحل وتنحل. فشنو معنى أن الغسالة إذا تعقب طهارة المحل سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، والمزيلة يتنجس الماء، شنو تعقب طهارة الماء؟ الآن لاحظ هذا المقطع باعتراف بأنه بعد الإزالة يكون عند غسلة. شوف قال: وأما إذا كان المتنجس مما لا يعتبر في تطهيره تعدد الغسل، غسلة واحدة تكفي، كالمتنجس بغير البول فيما إذا كانت نجاسته حكمية تنجس، وكذا فيما إذا كانت عينية ولكن زالت عينها، فالغسلة الواحدة وين يفترضها؟ بعد زوال العين قبل غسله. والجامع أن تكون الغسلة الأولى متعقبة بطهارة المحل. هذا قلنا المقطع نقلته رغم ما له علاقة بهذا، لكن أريد أذكر بذلك المطلب. قال: فلا يمكن الحكم فيه، منا محل الشاهد على مطلبنا اليوم، فلا يمكن الحكم فيه بنجاسة الغسالة، ما ممكن، هو تقريبا الآن عن عدم إمكان القول بالغسالة بنجاسة الغسالة. والوجه فيه، ليش ما يمكن القول بنجاسة الغسالة؟ أن القول بنجاسة الغسالة حينئذ، أي حين كون الغسلة يتعقبها طهارة المحل، يستلزم الالتزام بأحد محذورين. ذكر خرقا لقاعدتين محذورين: فإما أن نلتزم بطهارة الماء القليل حين ملاقاته للمتنجس، نقول هذا خارج من عموم انفعال الماء القليل بملاقات النجس، وهذا الماء طاهر، وما دام في المحل، ما دام بعد متصل بالمقصود. زين، كنا تريد تقول نجاسة الغسالة رد عليه. قال: ويحكم بنجاسته عند انفصاله عن، قال الدراوي شلون ممنوع القول بنجاسة الغسالة؟ لأنه التبين يلزم منك أحد معذورين. لو تقول هذا الماء لما صبيته للغسيل لاقى نجسا صحيح لكن ما انفعل به وظل طاهر، بس من انفصل تنجس بالانفصال، قلنا لك هذا ممنوع، الانفصال ليس سببا للنجاسة. هاي الكلمة طبعا موجودة في كلمات العلامة، العلامة قال شيء من هالقبيل هذا في المختلف، في مختلف الشيعة، هذا كلام العلام. زين، فأنه هذا الماء ما انفعل وبقى طاهر، لكنه بالانفصال هذا المنفصل انفصل نجسا، والبقى المتخلف بقى طاهر لأن ما تنجس أصلا بالملاقة. هل الانفصال سبب للنجاسة؟ الملاقة سبب النجاسة، قال هذا المحذور الأول. وإما أن نقول الخيار الثاني بانفعاله من حين وصوله للمتنجس، قلنا صدقها مترهم، شلون بالفصال يتنجس والملاقات هي سبب النجاسة؟ الخيار الثاني. وأما أن نقول بانفعاله من حين وصوله للمتنجس ونجاسته مطلقا قبل انفصاله عنه وبعده، لا، من حين الملاقات تنجس، فمن ينفصل ينفصل أكيد نجس، إلا أن خروجه من المتنجس يوجب الحكم بطهارة المتنجس. لأن على هالخيار راح نقول لك شلون طهور المغسول. إذا تقول هذا لا تنجس بالملاقات ونجس بقى نجس وانفصل نجس، قلنا لك شلون طهوره؟ قال ها بانفصال طهور هذا المغسول، المتنجس كما هو صريح بعضهم. وكما ترى ما الوجه في تطهير هذا الانفصال؟ هل هو سبب للطهارة؟ لا، أيضا هذا لا. فقال لاحظ أن القول بنجاسة الغسال يخلي كمان محذورين، منهم لا يمكن الالتزام بهم ولا يمكن الالتزام بشيء منهما. ثم قال فلا مناص حينئذ من الالتزام بطهارة الغسالة، لأن كما ترى القول بنجاسة الغسالة يلزم لو وقوع بها المحذور لو الوقوع بها المحذور، وكما ترى هي بعض أحاديث يوجد غيره. لذلك الآن بعد أن نقلنا هاتين الكلمتين من الأعلام نبين ما هي هذه القواعد التي يتعارض معها عموم الانفعال. أقول القواعد التي تتعارض مع عموم الانفعال أكثر من ما ذكروه. صاحب الجواهر ذكر واحدة، سيد الخوئي ذكر اثنتين، وهي أكثر من ذلك، أكثر مما ذكروه قدس الله رحمه. وهي ألف إن النجس لا يطهر، هاي قاعدة مسلمة عندنا صحيح. وقد تنجس ماء الغسالة بملاقاة العين وكذا بملاقاة المتنجس عندهم، فكيف يطهر المغسول؟ هاي القاعدة الأولى اللي ستخرقه، عندنا المتنجس لا يطهر، فإذا جرى عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة فهي الغسالة ستتنجس، وإذا تنجست كيف يطهر المغسول بها؟ هاي ألف. باء الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمين، صح؟ ماء واحد لو طاهر لو نجس، ما يصير بعض نجس بعض طاهر، شنو حزورة؟ الماء الواحد لا يكون محكوما بحكمين، فكيف تكون الغسالة نجسة على القول بنجاسة الغسالة والماء المتخلف منها في المغسول طاهر بالإجماع؟ المتخلف بالثوب بالآنية على بدن الإنسان أي شيء طاهر مسلم هذا. فإذن شو ماء واحد جزءه الانفصل نجس وجزءه لتخلف طاهر؟ مشكلة. جيم قاعدة الثالث إن المتنجس منجس، صح؟ متنجس خلص عنده بلا فرق بين نجاسته قبل الغسل، يجيب ماء نجس يتطهر به حتما هذا لا يمكن التطهير به، صح؟ قبل الغسل أو بنفس الملاقاة، حتى لا تنجس بنفس الملاقاة خلافا لدعوى بعض متأخري المتأخري، حتى لا تنجس بنفس الملاقاة أيضا المتنجس لا يطهر، أو بنفس الملاقاة لعموم أدلة الانفعال. أدلة الانفعال لا يفرق بينها، بين اللي أصلا كان متنجس قبل الاستعمال أو اللي بنفس الاستعمال تنجس، عموم الانفعال يجري فيهما. ولما قلناه في الدرس السابق من أن الملاقاة الموجبة للنجاسة أسبق رتبة من التطهير، هو يتنجس بالملاقات وينفعل بالملاقات ثم عد بناءك تطهر المغسول به، هو تنجس بعد. فنجاسة الغسالة وانفعال الماء القليل أسبق رتبة من التطهير به. هذا رد على صاحب شارع الدروس تقول خارج الإجماع، وأن المتنجس إذا بنفس الاستعمال هو ملاقاة الماء القليل وانفعال بملاقاة النجاسة أسبق رتبة من تطهيره، لأن هو بالملاقاة تنجس ثم يحصل التطهير به، مو برتبة واحدة حتى إذا فرضنا أن تقريبه صحيح. ولما قلناه في الدرس السابق في ذيل إحدى النقاط من أن الملاقاة الموجبة للنجاسة أسبق رتبة من التطهير خلافا للدعوى المنقولة عن بعض المتأخرين، وحينئذ سيتنجس المغسول به، ما دام تنجس هذا الماء القليل هذا سينجس المغسول مو يطهره. وأنت تقول بذلك؟ أقول لا، كل سيرة المتشرع أو اللي تعلمنا أن الثوب يطهر بهذه العملية، خش نتيجة كلامكم راح يتنجس الثوب بهذه. هاي جيم بها حالتان كما ترون، لأن قاعدة واحدة ما رأيت من المناسب أن أفصلها. أضفت قلت ولو كان جزء من المغسول نجسا، ثوب جزء منه لاحبه هذا نجس، وكانت بقية الأجزاء طاهرة فإن بعض هذه الأجزاء الطاهرة سيتنجس. ليش؟ لأن طبيعة الغسل تقتضي سريان الماء من الموضع المغسول. بش نقول بالعرفي أو أي شيء آخر بالعامية، الماء ينتشر لأن طبيعة الغسل تقتضي سريان الماء من الموضع المغسول إلى الأجزاء المجاورة فتتنجس ويجب تطهيرها أيضا، فتتوسع دائرة النجاسة بدل تحقق طهارة المغسول. جيم بها إذن حالتان، حالة أن نفس هذا تريد غسل النجس، هذا من راح يتنجس الماء الغسالة على فرضك، قول غسالة نجسة، هذا راح ينجس الثوب بعد، مو راح يطهره، مضافا إلى أنه ينجس الأشياء الطاهرة الأجزاء الطاهرة حوله، لأن هذا ماء الغسل سينتشر. تلتزم بذلك؟ لا ألتزم بذلك. هذه كلها محاذير على القول بنجاسة الغسالة، كل المحاذير تترتب عليك، وحينئذ لا بد من المصير إلى القول بطهارة الغسالة. ليش؟ إما لأن تخصيص قاعدة واحدة من هالجهة وهي عموم الانفعال أولى من تخصيص ثلاث قواعد أو أربعة. إذا قلت بعموم الانفعال راح تصطدم مع أربع قواعد، وأكيد تخصص قاعدة واحدة وهي عموم الانفعال وتقول أن عموم الانفعال مشامل لهالمورد أولى من أن تتعارض مع أربع قواعد. ثلاثة ألف باء جيم، لكن جيم قلنا فيها حالتان. فإما هذا وجه الترجيح أولى من تخصيص هذا القواعد، أو لا تصر على أنه ما عندي يعني واحد وأربعة، ما عندي يعني مو عندي هذا الآن يعارض هذا، أو نقول بالتعارض والتساقط فنرجع إلى قاعدة الطهارة واستصحابها. الآن إذن هذا كله كان في تقريب، هذا علينا أن نجيبه إن شاء الله تعالى بالدرس بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على